الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. استيعاب أحاديث وآيات الصفات قد يشق على الدارس، بل وعلى المصنف والمؤلف، فإن الكتاب والسنة مملوءان بأدلة الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل تعرف على عباده بما ذكر من أسمائه وصفاته وأفعاله، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف العباد على ربهم بما ذكر من أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. ومن المعلوم أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية، فمن آياته الكونية الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتعرف عليهم بالآيات الشرعية مثل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الصورة جعلت ثلث القرآن لأنها دالة على هذا الباب العظيم، باب التوحيد. وهكذا في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي أوائل سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إلى غير ذلك من الآيات. ومما جاء في هذا الباب إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. قلنا الصفات الذاتية لأنها لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا، وقلنا الخبرية لأنها متلقاة من الخبر وهو الكتاب والسنة. وقد جاءت عدة آيات في كتاب الله عز وجل تدل على هذه الصفة، منها ما ذكر المصنف: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومنها قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ذاته المتصفة بالوجه. وهكذا قول الله عز وجل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، في أدلة غير هذه بلغت 11 دليلا في القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ومنه ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال أعوذ بوجهك. قال من تحت أرجلكم. قال أعوذ بوجهك. الحديث، وهكذا من أخرجه البخاري وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهكذا ما جاء في الحديث أبي موسى رضي الله عنه جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم، وأن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على جنة على وجهه في جنة عدن، لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه الأدلة وما في بابها وما في معناها يثبت بها لله عز وجل صفة الوجه صفة حقيقية تليق بجلاله. وقد ذهب المبتدعة في هذه الصفة إلى أقوال، طائفة منهم زعموا أن الوجه بمعنى الذات، فقول ويبقى وجه ربك أي تبقى ذات ربك وليس له وجه، فكان الجواب عليهم أن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فرفع ذو على أنه صفة للوجه، ولو كان صفة للذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الأمر الثاني أنه لا يطلق على الشيء أنه وجه أو كذا إلا وهو متصف بذلك، كقولهم اعتق رقبة، والمراد به اعتق الإنسان ذي الرقبة، فقوله ويبقى وجه ربك أي يبقى الله عز وجل المتصف بالوجه. وهكذا كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء من المخلوقات التي قدر الله عليها الفناء فانية إلا الله العظيم المتصف بالوجه الكريم. وقال بعضهم بأن لفظة الوجه مقحمة، والمراد ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا صرف لللفظ عن ظاهره. وقال بعضهم بأن الوجه هو الإحسان أو هو الثواب أو الإنعام أو غير ذلك من الصفات، من أقصد من معاني الإحسان، وهذا تفسير باطل، لأن الإحسان والثواب مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بوجه الله أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإن الله عز وجل قد هدد نبيه بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالمخلوق لكان قد وقع في المخالفة الشرعية التي نهاه الله عز وجل عنها. ثم إن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف وجه الله لأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي جمال وجهه وسناء وجهه، لو كشف الحجاب لأحرقت السماوات والأراضين وما فيها. وهل لهذا الوصف يكون للثواب أو للإحسان أم أنه لوجه الله الكريم؟ وأيضا في هذه الآية ذو الجلال والإكرام وصف بوجهه بهذه الصفات العظيمة. ولو عدتم إلى القواعد الحسان، هل الوجه معنى يقوم بنفسه أم بغيره؟ كما تتلمذنا في القواعد الحسان، يعني الوجه معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. وهنا قاعدة أخرى: الوجه كمال أم نقص؟ إثبات الوجه كمال أم نقص؟ كمال، فمعطي الكمال أولى به. قال: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان. وهذه الآية ذكرها المصنف للدلالة على صفة أخرى من صفات الله عز وجل الخبرية، وهي صفة اليدين. والله عز وجل له يدان حقيقيتان تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الأحاديث حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها، أخرجه مسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أيمانه ما يقول: والذي نفسي بيده. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم ترى إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهكذا إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة اليدين صفة حقيقية لله عز وجل. ومما يلحق بذلك أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأن له أصابع، ومعلوم أن الأصابع من صفة اليدين. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا للحبر: إن الله وضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وبقية الخلائق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. الحديث في مسلم. وهكذا في حديث أبي موسى رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تصدق بعدل تمرة من مال طيب، ولا يقبل الله عز وجل إلا طيبا، إلا أخذها الله بكفه أو بيمينه فتنمو في كف الرحمن، كما ينمو فلو أحدكم أو فصيله. فأثبت الله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكف. وهكذا حديث أبي رمثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعد الله أشد. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، ويأخذ الأرض بيده الأخرى، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. الحديث في الصحيحين. وزاد في رواية لمسلم من طريق حمزة بن عبيد الله أو نعم من طريق عمر بن حمزة أقصد من طريق عمر بن حمزة وفيها قال: ويأخذ الأرض بشماله. لكن الصحيح أن صفة الشمال لا تثبت لله عز وجل، وإنما هو موصوف بصفة اليمين، فكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. وقد فسر المبتدعة اليد بأنها القدرة أو النعمة أو القوة، وهذا تفسير باطل يخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم. ويرد عليهم بوجوه: الوجه الأول أن الله عز وجل حين قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان المراد باليد القدرة أو النعمة أو القوة لقال إبليس: خلقت آدم بيدك، وخلقت آدم بقدرتك ونعمتك وقوتك، وخلقتني بقدرتك ونعمتك وقوتك، فأي فضل له علي؟ لكنه قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فذهب إلى المفاضلة بوجه آخر. الأمر الذي يليه أن صفة اليدين قد تنوع ذكرهما على أوجه يمنع القول بالمجاز، فهي تأخذ وتقبض وتبسط ويطوي، وله ساعد وكف وأصابع كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فكل هذه تمنع القول بالمجاز. الأمر الذي يليه أن الذين فسروا اليد بالنعمة تفسيرهم من أبعد التفاسير، فإن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مع أن الآية ذكر فيها يدان، فلو كان اليد معنى النعمة لكان بل نعمتاه مبسوطتان: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لنعمتي. وهذا قول باطل يرده الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. وإن قالوا كذلك بأنها بمعنى القوة، فالله عز وجل موصوف بقوة واحدة وبقدرة واحدة، ثم جاءوا يشعبون وقالوا: أنتم الآن اضطربتم، هل له يد واحدة أو له يدان أو له عدة أيادي؟ فكان الجواب أن الله عز وجل موصوف بيدين حقيقيتين تليق بجلاله، لأن الله عز وجل ذكرهما بلفظ التثنية، وأما ما جاء على الإفراد فإنه مفرد أضيف فهو يفيد العموم، وأما ما جاء على الجمع فهو على التعظيم، أو على أن أقل الجمع اثنان كما يقول بعض أهل العلم. وبعضهم فسر اليد معنى القوة مستدلا بقول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وكان الرد عليهم ما قاله ابن خزيمة رحمه الله، أن مثل هؤلاء يحتاجون أن يذهبوا إلى الكتاتيب ويتعلموا مبادئ العلم العربية ألف باء تاء ثاء، إذ أنهم لا يميزون بين الآيد الذي هو القوة وبين اليد التي هي الصفة. وربما تجد غير هذه من الأوجه التي ذكرها أهل العلم للتدليل على أن الله عز وجل موصوف بيدين حقيقيتين جليلتين تليق به سبحانه وتعالى. بينما تذهب الممثلة يذهب الممثلة إلى إثبات صفتين إلى إثبات يدين لله عز وجل كيدي المخلوقين، وهذا منتفي ومحال على الله عز وجل، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل المذكورين في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهو نبي إلى بني إسرائيل، وهو آخر أنبيائهم. وساق الآية رحمه الله للتدليل على مسألة مهمة، وهي إثبات النفس لله عز وجل، وفيها أن الله عز وجل بكل شيء عليم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنفس ثابتة لله عز وجل، قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذكرني في نفسه بالحديث القدسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وفي حديث جويري رضي الله عنه: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات أو أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا رجحت بهن، كما في مسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته. إلا أن هنا مسألة مهمة، وهي: هل النفس هي الذات المتصفة بالصفات أم النفس صفة من صفات الذات؟ هذه مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، ولا بد أن نميز بين ما هو خلاف بين أهل السنة والجماعة وما بين ما هو خلاف بين أهل البدعة والشناعة. فأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على إثبات النفس لله عز وجل كما جاءت بها الأدلة، إلا أن الاختلاف هل النفس هي الذات المتصفة بالوجه واليدين والمتصفة بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات، أم أن النفس صفة من صفات الذات كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدرة وغير ذلك من الصفات. ذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وهو الصحيح، إلى أن النفس هي الذات، ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم الله عز وجل بذاته المتصفة بالصفات، فتكون جميع الصفات عائدة على هذه النفس وهي صفات لها. فالوجه صفة للنفس، والعين صفة للنفس، واليد صفة للنفس، والغضب والرضا والسخط صفة للنفس، وهكذا. والقول الثاني أن النفس هي صفة من صفات الذات، فتكون كبقية الصفات. وكما قلت لكم أن القول الأول هو المرجح لأوجه ذكرها شيخ الإسلام، فإنه يقال جاء زيد نفسه ويراد بها ذاته، فهكذا. ذهب بعض المعطلة إلى تكفير عيسى بن مريم عليه السلام، لماذا يقول لله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ قالوا عيسى ممثل، لأنه أثبت لله النفس، وهذا لبيان شدة ضلالهم وبعدهم وعنادهم. فنحن اليوم أخذنا ثلاث صفات: الصفة الأولى صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية وأدلتها كما تقدم معلومة، وصفة اليدين وهي من الصفات الذاتية الخبرية كما تقدم، وهكذا النفس وهي الذات المتصفة بالصفات، وقيل صفة من صفات الذات. المهم أنها ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.